أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في مجلس الإمام الباقري عليه السلام، وهو الحديث الثاني بهذا العنوان. أبدأ أولا بقراءة الصلاة على الإمام الباقر عليه السلام كما وردت في الصلوات الكبيرة التي ينقلها الراوي عن الإمام العسكري عليه السلام، وأنه أملاها عليه سنة 255 وكتبها منه سلام الله عليه. ورد فيها في الصلاة على الإمام الباقر عليه السلام: اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك، اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك، وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا إله العالمين. في الحديث السابق بينت أن المراد من تقديم أحاديث بعنوان في مجلس الإمام الباقر عليه السلام، الهدف هو تقديم نماذج من النصوص التي يحكي كل منها واقعة حصلت في مجلس الإمام الباقر عليه السلام. وتأتي ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام في قلب العشر الأوائل من ذي الحجة، لنستلهم من هذا التقارن بين ذكرى شهادة الإمام سلام الله عليه ومن جو الحج العام ومن ذكرى خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة باتجاه العراق في اليوم الذي يتلو ذكرى شهادة الإمام الباقر سلام الله عليه، يعني يوم 7 ذي الحجة ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام بحسب المشهور والمعمول به، وفي اليوم 8 يوم التروية ذكرى خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة باتجاه العراق. نفس اليوم، يوم التروية، اليوم 8 من ذي الحجة، هو اليوم الذي ظهر فيه الشهيد مسلم العقيل في الكوفة وتفرق الناس عنه وبات في بيت المؤمنة طوعا كما هو المعروف، واستشهد الشهيد مسلم العقيل في اليوم التالي للتروية، يعني في يوم عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة. هذا التقارن مع ملاحظة أن الإمام الباقر عليه السلام هو الذي أبلغه جابر بن عبد الله الأنصاري سلاما خاصا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وملاحظة أن أهداف الإمام الحسين سلام الله عليه، أهداف التوحيد، أهداف الشريعة، أهداف الدين، أهداف القرآن، انتشرت بعد الإمام السجاد سلام الله عليه عن طريق الإمام الباقر عليه السلام. إذن هذا التقارن بالمناسبات مش مجرد تقارن، بالإضافة إلى أن الإمام الباقر عليه السلام كان في كربلاء في ليلة العيد. ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن ليلة العيد هو تتويج لهذه التسع الأوائل، ويوم العيد هو اليوم العاشر، بما تختزن من أحكام وآداب ومناسك وذكريات، والبارز فيها هو خروج الإمام الحسين سلام الله عليه من مكة باتجاه العراق، البارز بالعشر الأوائل من ذي الحجة، بالإضافة إلى المناسك. إذن يمكننا أن نقول بدأت كربلاء في اليوم الثامن من ذي الحجة، قبلها بيوم، اليوم السابع، ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام. طبعا بين قوسين البداية الحقيقية لكربلاء هي عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة، يعني ب 28 رجب خرج سلام الله عليه من المدينة المنورة باتجاه مكة، وبقي هذه الفترة شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة، بقي يكاتب يراسل المسلمين في المناطق المختلفة ويتحدث مع الحجاج، ثم في يوم التروية خرج سلام الله عليه. الآن الحديث عن هذا التقارن بين ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام وهذه المناسبات، ونحن في ليلة العيد نريد أن نطلب عيديتنا من إمام زماننا، ونحن نتقلب على أعتابه نطلب الرضا، والعيدية اللي هي عبارة عن قضاء الحوائج العامة والخاصة بحرمة مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه. لذلك أقف عند بعض النصوص والنماذج مما حصل في مجلس الإمام الباقر سلام الله عليه، بالإضافة إلى ما ذكرته في حديث سابق، ليكون ذلك وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل، ووسيلة لإرضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، خصوصا الصديقة الكبرى، ليكون الرضا حليفنا في أجواء العيد ويوم العيد، وتكون العيدية عيدية الفوز المبين، فكاك رقابنا من النار، بالإضافة إلى قضاء الحوائج العامة كما ذكرت. النص الأول الذي أقف عنده عن مجلس من مجالس الإمام الباقر سلام الله عليه، يأتيه شخص من الخوارج يسأله: هل رأيت الله؟ هل رأيت الله؟ سؤال عادة عندما يطرح من قبل أي ملحد، عادة التجاوب معه بيكون بحساسية، إنه شو السؤال أو ما شابه، أو إنه بيعتبر الشخص أنه لا داعي لأن يتحدث عن الله عز وجل بهذه الطريقة. نجد في سيرة المعصومين عدة نماذج لهذا السؤال، مثلا الأمير عليه السلام يسأل ويجيب بالتفصيل، كذلك الإمام الباقر عليه السلام دخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أبا جعفر، أي شيء تعبد؟ قال: الله. قال: رأيته؟ قال: بلى. لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس، موصوف بالآيات، معروف بالدلالات، لا يجور في حكمه، ذلك الله لا إله إلا هو. قال الراوي: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مهم جدا الإشارة هنا إلى أننا ونحن نريد أن ندرس العقائد، نقوي عقائدنا، ونحن نريد أن ندرس العقائد لغيرنا، ضروري جدا أن نقف على هذه النصوص عن المعصومين في الكلام عن التوحيد، باعتبار أنه الأدلة الجافة مثلا قانون العلية وقانون السببية وما شابه، هذه لا تنتج حبا لله، تنتج اعتقادا بالله عز وجل. والاعتقاد بالله واجب، لكن الحب لله عز وجل أوجب. يعني واحد بيعتقد بالله وما بيحبه ما بيكون اشتغل الشغل المطلوب، لأنه الذين آمنوا أشد حبا لله، القرآن الكريم: يحبهم ويحبونه. يعني واحدنا بده يسأل نفسه دائما عن جد أنا بحب الله عز وجل؟ فإذا وجد ضعفا في هذا المجال فالعلاج هو هذا النموذج، كلمات المعصومين، العلاج هذا المجال، كيف تحدث المعصومون عن الله عز وجل. مثلا دعاء عرفة، إذا واحد قرأ بتأمل كم يقوي عقيدته بالله في الله، وكم يقوي حب الله عز وجل في قلبه. إذن سبب من أسباب قراءة الأدعية والإكثار من قراءة الأدعية هو تعميق التوحيد في النفس من خلال تقوية حب الله عز وجل. السؤال الثاني أو النص الثاني الذي أذكره عن مجلس أيضا حصل بين يدي الإمام الباقر، في مجلس الإمام الباقر، واقعة حدثت في مجلسه عليه السلام. كان هناك عالم من العلماء السنة الكبار معروف بعمر بن عبيد. عمر بن عبيد هو صاحب المناظرة مع هشام بن الحكم، اللي المناظرة أعجبت الإمام الصادق عليه السلام، وعمر بن عبيد صاحب الحلقة المشهورة جدا في البصرة، عمر بن عبيد اللي بيقول في الشاعر: كلكم طالب صيد غير عمر بن عبيد. يعني هذا مثلا مخلص معروف عنه. هذا كان يتتلمذ على الإمام الصادق، كان هذا العالم الكبير، وبيقول أحد الأشخاص المعاصرين للإمام يقول: ما رأيت العلماء أصغر في مجلس من مجلس الإمام الباقر. اللي بيكون عالم كبير ومشهور على مستوى الدولة الإسلامية كلها، فإذا جلس في مجلس الإمام الباقر عليه السلام بيبين كأنه يتتلمذ عليه. طيب، عمرو بن عبيد دخل على الإمام الباقر عليه السلام، عم بيفكر بمسألة. عمرو بن عبيد شو مسألته؟ أنه لما منقول الله غضب، شو يعني غضب الله؟ طيب لما منقول غضب الإنسان معروف أنه واحد يرغي ويزبد، بيحمر بيصفر إلى آخره، هذا الغضب. فشو غضب الله؟ هاي المسألة ليه بده يحملها؟ حملها إلى أهلها، إلى الإمام الباقر عليه السلام. قال له: جعلت فداك، قول الله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما ذلك الغضب؟ شو غضب الله عز وجل؟ فقال الإمام عليه السلام: العذاب يا عمر. الغضب، غضب الله هو عذابه. الغضب، عم بيقوله شو هالغضب؟ فقال له الإمام: العذاب يا عمر، غضب الله عذابه. وإنما يغضب المخلوق الذي يأتيه الشيء فيستفزه ويغيره عن الحال التي هو بها إلى غيرها. فمن زعم أن الله يغضب كالمخلوق، هذا مش موحد، نسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به وينافي التوحيد الحقيقي. فمن زعم أن الله يغيره الغضب والرضا، أنه مثلا ببين مرتاح ومستأنس مثل ما نحن إذا واحدنا بين راضي، ببين غضبان إذا كان غضبان عز وجل مثل ما نحن إذا واحدنا كان غضبان ببين، اللي بتصور هيك يقيس الله بخلقه ما بيعرف الله عز وجل. فمن زعم أن الله يغيره الغضب والرضا ويزول عن هذا، يعني بتغير من حال إلى حال، فقد وصفه بصفة المخلوق. بعدين هالآثار بدأت تظهر بمكان، بحيز، بجسم، يعني عم بيحكي عن التجسيم أو حد التجسيم بعبارة أوضح. لما منقول الإنسان بيغضب، الإنسان بيغضب لشو؟ شو بينتج عنه بعد الغضب؟ ينتقم، مش هيك؟ بيعذب، ينتقم. لو منقول الله عز وجل بيغضب يصدر عنه ما يصدر عمن غضب، يعني يغضب يعذب. إذا إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، عن رواية الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من الذي ظلت ناقته، ضاعت منه الناقة في ليلة مطيرة ثم وجدها، قديش بيفرح فيها؟ الله بيفرح بتوبة العبد أكثر من هيك. شو معنى أنه الله بيفرح؟ لما واحد بيفرح من التاني بيعبر عن فرحه بالإكرام، بهدية، برفع مثلا مرتبة هذا الشخص. الله عز وجل بيفرح بمعنى أنه يعبر عن الفرح الذي تظهر آثاره في غيره في المخلوق، ولا تظهر آثاره فيه، بما يعبر الذي فرح عن فرحه، يعني يصل الخير إلى العبد الذي فرح الله عز وجل بتوبته. كذلك بالنسبة للغضب، الغضب يعني يصل العذاب إلى الشخص الذي غضب الله عز وجل عليه. فعمر بن عبيد بيقول له للإمام الباقر عليه السلام: ما ذلك الغضب؟ قال: العذاب يا عمر. الغضب هون مش إنه والله بتتغير ملامحه وقسماته، وإنما العذاب. المجلس الثالث، يعني الواقعة الثالثة التي حصلت في مجلس الإمام الباقر عليه السلام: ما معنى النبي الأمي؟ وهل كان النبي يكتب ويقرأ؟ هذا السؤال محل حاجة جدا، وأنا اخترت نصوص من مجالس الإمام الباقر عليه السلام محل حاجة إلنا. مشهور أنه النبي صلى الله عليه وآله النبي الأمي، لأن القرآن قال النبي الأمي. وأمي يعني نحن بنعرف شو معنى الأمي، معناها أنه لا بيقرأ ولا بيكتب، منتشر بين كثير من الناس بتصوروا، ونحن نتصور عادة أنه الأمي يعني لا يقرأ ولا يكتب. طيب ما منلاقي بالقرآن الكريم: ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في من هن الأميين؟ أصحاب أهل الكتاب كانوا يعتبروا اللي مش من دينهم أميين، من جهة. طيب ليش كانوا يعتبروهم أميين؟ في عنا مصطلح أم القرى. أم القرى مين؟ مكة. طبعا هون في بحث مهم جدا، أنه القرى شو المقصود فيها؟ مقصود فيها يعني أن القرى اللي حول مكة، ومكة هي أمها القرى؟ لا، لاحظوا القرآن الكريم بيحكي عن مصر، بيعتبرها قرية، لأنه أولاد النبي يعقوب شو بيقولوا له لما بيرجعوا أخوة يوسف؟ واسأل القرية التي كنا فيه. إن وين كانوا؟ كانوا بمصر. الله عز وجل عم بيعبر عن مصر قرية. أنا وياك شايفين بنعرف القرية هي هيك، يعني كم بيت وهذيك مدن ومدري شو. هلا في ناس من البشر بيقول لك، أنا شفت مرة واحد بيستفتي الإمام الخميني رضي الله عليه، بيقول له: سيدنا أنا كنت عايش بطوكيو، وما بيعتبر طهران مدينة كبيرة، يعتبرها مدينة صغيرة. بيقول له الإمام: اعمل برأيك، اعمل بقناعتك، لأنه اللي بيعتبر هالمدينة كبيرة بصير واجب عليه أنه ينوي إقامة بحي منها، بيعتبر هالمدينة مش كبيرة بصير قادر ينوي الإقامة بكل طهران. وهي المسألة إلى علاقة بتشخيص المكلف، يعني الحكم الشرعي التابع لتشخيص المكلف. طيب نرجع، الله عز وجل عم بيعبر عن مكة أم القرى، أم قرى الدنيا كلها، أم الدنيا مكة. أول بيت وضع على الناس هذا البيت، دحو الأرض من تحت الكعبة. ملحوظ أنه هذه أم جميع الكرة الأرضية، مناطق الكرة الأرضية. والنبي صلى الله عليه وآله مثل ما منقول مكي منقول الأمي. طيب خلينا نشوف الإمام الباقر ماذا سئل وماذا قال. بيقول له الراوي للإمام الباقر عليه السلام: إن الناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب ولا يقرأ. فقال: كذبوا لعنهم الله، أن يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ أو يكتب؟ الراوي ما اكتفى، بده يستشهد بعض الآيات. قال الراوي: قلت فلما سمي النبي الأمي؟ قال: لأنه نسب إلى مكة، وذلك قول الله عز وجل: ولتنذر أم القرى ومن حولها. فأم القرى مكة، فقيل أمي، لذلك هذا من نص الرواية، نص الإمام الباقر عليه السلام. طبعا بظل عنا أنه نحن لازم نلاحظ الآية الكريمة في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ممكن واحد يقلنا هالآية صريحة بأنه لا كان يقرأ ولا كان يكتب، ما كان يعرف القراءة وما كان يعرف الكتاب. بنقول له أبدا، هالآية مش صريحة بهيك. الآية ممكن يكون معناها وما كنت تقرأ، بس أنه ما كنت تعرف القراءة، يعني بيعرف القراءة بس الله عز وجل بده منه ما يقرأ، حتى ما يصير يقولوا أنه جاب هالآيات من مكان. ولا تخطه بيمينك، ما عم بتقول الآية ولا كنت تعرف الكتاب، عم بتقول أنت ما عم بتقول الآية، أنت ما كنت تقرأ وما كنت تكتب، مش معناها ما كنت تعرف تقرأ وما كنت تعرف تكتب، هذا شيء ثاني. وإذا جاء الاحتمال أنه محتمل يكون معنى الآية هيك، بطل الاستدلال بالرواية على الطرف الآخر، أنه هر الآية بيجي واحد بيقول هالآية بتدل أنه النبي صلى الله عليه وآله ما كان بيعرف يقرأ، بنقول له لا، الآية عم تقول ما كان يقرأ. وعم إذا بيقول أيضا الآية بتدل أنه ما كان يعرف يكتب، بنقول له لا، ما كان يكتب. طيب لما أن هيك احتماله أن هالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، طبيعي جدا لما بيثبت سند رواية الإمام الباقر ما بتكون بتعارض القرآن، يعني لا يمكن أن ترفض تلك الرواية بمعارضتها لهذه الآية، لأن الآية يمكن أن تحمل على معنى ينسجم مع الرواية. الواقعة الرابعة أيضا حصلت في مجلس إمام الباقر عليه السلام. يسأله شخص: ما الفرق بين النبي والرسول والمحدث؟ في عنا نبي، في عنا رسول، وعنا محدث. منقول مثلا الزهراء عليه السلام المحدثة، العالمة المحدثة. عنا عن الأئمة عليهم السلام أنهم محدثون. وفي عنا مصطلح النبي وعنا مصطلح الرسول. قد تجتمع النبوة والرسالة لشخص، وقد يكون شخص فقط نبيا، وقد يكون شخص مثلا رسول مثلا. لكن من هو الرسول؟ الجواب: الذي يأتيه جبرائيل. طيب من هو النبي؟ الذي يرى في منامه وينبأ، يعني يحمل خبرا وهو يأتي بهذا الخبر، ينبأ لينقل الخبر. المحدث هو الذي يسمع الصوت. النبي قد يرى في المنام، نبي يرى في المنام، لكن المحدث لا يرى في المنام وإنما يسمع الصوت، يسمع من يحدثه. النص هكذا: الراوي يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرسول والنبي والمحدث، قال: الرسول الذي يأتيه جبرائيل قبلا يراه فيراه ويكلمه فهذا الرسول، وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك، نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي، قبل نزول جبرائيل في غار حراء منامات رؤى رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي من نمط منامات النبي إبراهيم، أو منامات النبي إبراهيم من نمط مناماته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو سر الخلق وسيد الأنبياء والشاهد على الأنبياء، إلى أن جاء جبرائيل فجمعت النبوة والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الوحي حتى أتاه جبرائيل من عند الله بالرسالة، وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرائيل ويكلمه بها قبلا، بشوفه بيحكي معه. ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه، يعني هو نبي بشوف بمنامه، ويأتيه الروح ويكلمه ويحدثه من غير أن يكون يرى في اليقظة. فإذا بصير نبي ومحدث، بصير نبي ورسول. وأما المحدث فلا نبي ولا رسول، وأما المحدث فهو الذي يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه، مش بالمنام، وإنما يحدث ويسمع. واضح الرسول الذي يأتيه جبرائيل عليه السلام، والنبي الذي يرى في منامه، قد تجتمع النبوة والرسالة. المحدث هو الذي يرى، يسمع الصوت، يسمع من يحدثه، لكن لا يرى في منامه. وممكن واحد يكون نبي يرى في منامه ويأتيه الروح ويكلمه من غير أن يرى في اليقظة، يعني ما بصير رسول إلا إذا شاف الملك في اليقظة يأتيه قبلا، إنه بده يشوفه قدامه. أما إذا سمع، هو نبي بشوف منام وسمع الصوت بحدثه ما شاف الملك، هو نبي وهو محدث، يعني يحدثه الملك الذي لا يرى. المجلس الآخر من مجالس الإمام الباقر عليه السلام عن أهمية الإمام، وبمعنى أنه أصلاً لا يمكن أن يعرف الله عز وجل إلا عن طريق النبي والإمام. وهناك عنوان مهم جداً في هذا المجال، عبارة عن الحاجة إلى النبي والإمام. الحاجة إلى النبي والإمام، محل الحاجة مجال البحث عنه طويل، سأكتفي الآن بجانب من أهمية معرفة الإمام في التوحيد. يعني لا يمكن أن يصل الإنسان إلى التوحيد إلا عن طريق النبي والإمام. النبي بزمنه طيب وصل الرسالة والناس آمنوا، بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرعى رسالة النبي؟ لابد أن يكون هناك أئمة، كما حصل في سيرة الأنبياء جميعا، يعني لا يوجد نبي إلا وله أوصياء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبينا أوصياء واثنى عشر، وآخرهم يبقى إلى يوم القيامة. يعني لا يمكن أن تخلو الأرض من حجة، هذا معنى الحاجة إلى وجود النبي والإمام. كيف الحاجة إلى مدير؟ وبدون مدير ما في مدرسة، بدون عميد ما في جامعة، بدون طبيب ما في عيادي. يعني لابد وأن يكون في الأرض حجة لله عز وجل على الخلق، وإلا لساخت الأرض بأهلها. هذا الحديث موضوع إن شاء الله بالتفصيل بتناوله بعدان، لكن سأقف عند جانب منه، وهو أن معرفة الله تعالى ما هي. واحد بيسأل الإمام الباقر عليه السلام ما هي معرفة الله، بيقول له باختصار الجواب، هلأ راح أقرأ النص، معرفة الله هي معرفة الإمام. أنت كيف تعرف الله عز وجل إذا معرفت الدليل الذي يوصلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الله عز وجل؟ فإذا لا يمكن أن نتصور التوحيد بدون إمام ومعرفة إمام. النص هكذا: أبو حمزة الثمالي يقول قال لي أبو جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، إنما يعبد الله من يعرف الله. واضحة المسألة. واحد بيقدر يعبد الله إذا ما بيعرفه أبدا. طيب، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا، أصلا مش واضحة عنده الصورة، مش واضح كيف بيعبد الله عز وجل. قلت جعلت فداك، فما معرفة الله؟ عم تقول أنت ما بيعبد الله عز وجل إلا اللي بيعرف الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. إذن الحديث السؤال عن معرفة الله، الجواب لا يمكن أن تعرف الله إلا بتصديقه عز وجل وتصديق الرسول ومعرفة الإمام علي سلام الله عليه والأئمة من أبنائه والبراءة من أعدائهم، تولي وتبري تعرف الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا في الختام ليلة العيد، ليلة إحياء إحدى الليالي الأربع التي يستحب إحياؤها. ولو فرضنا أن شخصا أحياها في بلد يمكن أن ينفع الله عز وجل بإحيائه مش بس البلد، الدنيا كلها. هي من الليالي الأربع اللي كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يعجبه أن يفرغ نفسه للعبادة. طبعا صعب تمشي بالمجالس العامة وممكن من المستحيلات، بس بدنا نحاول بشكل أو بآخر أنه وحدنا إذا قدر لحاله، إذا كان وضعه الصحي بيساعده، إذا السينما قدر يصير يخلي بباله أنه ليلة من الليالي بده بهالعمر، ليلة العيد، هذه ليلة العيد الليلة العظيمة مثل ليلة القدر، أعمالها ممكن تزيد على أعمال ليلة القدر. وللأسف هي الليلة مضيعة، اللي بالحج مشغولين باش ما في ليلة بيكونوا حملات الحج معزرين فيها مثل ليلة العيد، لأنه بمزدلفة وما في خيام، الحملات ما بياخذوا خيام، ممكن هلا تلاقي حملة تنتين إنه، والحجاج بتشوفهم ما عارفين وما بدهم يروحوا، بدهم مية يغسلوا، بدهم يمشوا بعض المرات، هلا ممكن يكون تحسن الوضع شوي. أزمة عجيبة بأفضل ليلة، أعظم ليلة بموسم الحج ليلة العيد، وأعمالها عجيبة وتضيع بهذا الشكل. هذا اللي بالحج، اللي خارج الحج بيقول لك نحن ما خصنا، مع انه واضح مثلا هي صلاة بين المغرب والعشاء 10 ليالي بالعشر الاوائل من ذي الحج، اللي بيصليها شارك الحاج في ثوابهم. بيقدر واحد ما يروح على الحج ويكتب من الحجاج، مش عندنا بأدعية الحج عندنا نوعين، أن ترزقني حج بيتك الحرام، وعندنا أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام. طيب بالمناسبة أيضا الأضحية، هلا بعد في مجال واحد بكرة قادر يضحي، يستحب وممكن يتشاركوا مجموعة على أضحية، لأنه ما أدرين يتشاركوا على أضحية، وممكن تكون الأضحية صغيرة، ممكن تكون كبيرة، ممكن تكون بقرة، ممكن تكون جمل حسب الاستطاعة، بس الأضحية اللي هالقد في إلى استحباب والقد في عليها حث ليش تترك؟ حتى إذا 10 أشخاص 15 20 اجتمعوا على 8 أضحية، وهذا من المسائل اللي لازم ينشغل عليها، ثقافة تنتشر بين الناس أهم بكثير من كثير من القضايا. مثلا لو فرضنا أنه بالعمل الثقافي بيكون عندنا ورش لهالأمور، هذه مستحبات أيام الحج 10 الأوائل، هذه ورشة ضروري ينتعب عليها، وضروري أنه تبذل أموال طائلة وبتكون عم تعمق الجذور الدينية بمجتمعنا. أو مثلا ورشة عن العقيقة وأحكام العقيقة اللي إلها علاقة بحفظ سلامة المولود إلى ممكن 100 سنة إلى أن يموت، اللهم عظمه بعظمها لحمه بلحمها. طيب في الليلة ليلة إحياء على الأقل نحرص على الدعاء بإخلاص، نحرص على الانتباه أنه هالليلة إلى حرمتها، وبكرة العيد شو يعني أنا وين من العيد؟ يا ربي أنا تبت توبة حقيقية ولا لا؟ يوم العيد يوم عبادي، فلنحرص قدر الإمكان على الأقل أنه ما نوقع بمحرمات، تنحافظ على شيء من الرصيد. ما بدنا نتعبد والجو العام رايحين وجايين والناس ما بيساعدوا واحد على جو العبادة ولا على جو الأحياء. طيب خلينا على الأقل ما نشمر عن سواعدنا وتكرم وأرجلنا ونغطس بالمحرمات مباشرة بعد موسم بيوم موسم العبادة. وعلينا أن نستعد ليوم الغدير ويوم الحساب، مش بس ليوم الغدير، 18 ذي الحجة يوم الغدير، عيد الأعياد أعظم الأعياد. نستعد ليوم الغدير ويوم الحساب بشو؟ بأن لا ننسى كربلاء، لا ننسى أنه عاشورة بديت بثمانية ذي الحجة، إذا ما كان برجب لما انطلع الإمام الحسين عليه السلام من المدينة، بس في بداية حقيقية. واستشهد الشهيد مسلم العقيل يوم عرفة، هذه الشهادة هيك يعني مصادفة، مثل ما قلت لكم عن شهادة الإمام الباقر عليه السلام أنه العقيدة اللي نشر علومها الباقر سلام الله عليه اللي إثار لأجلها سيد الشهداء سلام الله عليه لحفظها. لا ننسى أن وقائع كربلاء بدأت في يوم التروية، ولا ننسى أنه باليوم التاسع استشهد الشهيد مسلم العقيل والشهيد هانئ بن عروة. كربلاء بدأت، المؤمن اللي بده يراقب نفسه مراقبة دقيقة بده يرجع للكتب اللي بتحكي عن الإمام الحسين عليه السلام في الطريق. اليوم كان بالمكان الفلاني، أول منزل بعد الخروج من مكة التنعيم، وصارت قصة قافلة الورس اللي معروف قصتها بمجالس العزاء. بعدين انتقل للمكان الثاني بالمنزل الفلاني، شاف الفرزدق بالمنزل الفلاني كذا. بدنا نعيش مع الإمام الحسين سلام الله عليه. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مش أنه بمحرم نبدي وأنه منصير نقول عرف الإمام الحسين بشهادة المسلم ابن عقيل في الطريق في منطقة زرود. منطقة زرود عرف بالطريق الطرق الطبيعية، بس هو عارف قبل ما يبعث الشهيد مسلم ابن عقيل عارف أنه بده يستشهد، فمعقول الإمام ما كان عارف. المهم أنه بدنا نواكب أحداث حصلت في هذه الأيام مع سيد الشهداء لنصل إلى محرم ونحن في جو أننا نريد حقيقة أن نكون حسينيين. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآله.